بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساويه. لو أنه مثلا أنت معي اشتركنا وأنت جعلت 10,000 ريال وأنا جعلت 10,000 ريال مثلا، فإذا ربح طبعا تساوي المال المشترك بيني وبينك، أنت 10 وأنا 10، ففي هذه الحالة الربح يكون بالتساوي والخسران يكون بالتساوي. ويتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساويه، يعني مع تساوي المال المشترك بينهما. ولو كان لأحدهما زيادة، يعني لو كان لك 10 وأنا وضعت 5,000 ريال، فأنت لك الضعف بالنسبة إلي، كان له من الربح، كان الذي هو له الزيادة من رأس المال، كان له من الربح بقدر رأس ماله. فلو حصل ربح مثلا 300 ريال، أنت لك 200 وأنا لي 100، وكذا عليه من الخسارة. لو أنه هذه 15,000 صارت كم؟ صارت 9,000، فخسرنا 6,000. ففي هذه الحالة أنت يكون لك 6 وأنا لي 3، يعني 15، أنا 5 وأنت 10، فالآن كم يصير لك؟ 6 ولي 3، فأنا كم خسرت؟ 2000، وأنت كم خسرت؟ 4، لأنه 10 صارت 6، لأن المال الذي لك ضعف المال الذي لي، وهكذا. ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين، يعني نحن قلنا إذا كان المالان متساويين فلا بد الربح والخسران متساوي، صحيح؟ وإذا كان المال متفاوت الربح والخسران متفاوت. لو أن ذلك خالفنا، نخالف في صورتين. الصورة الأولى مع تساوي المالين أنا أطلب الزيادة، جعلت 10 وأنا 10، أقول لا، أنا لي 60% من الأرباح مثلا تفاوت، مع تساوي المالين أنا أطلب الزيادة، أو مع التفاوت أطلب التساوي. تفاوت، أنت عندك 10 وأنا وضعت 5، أقول لا، نص بنص، مثل ما يقولوا 50% و50%. ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح، يعني 60% له مع تساوي المالين، أو تساوي في الربح والخسران 50% و50% مع تفاوت المالين، مع أنك جعلت 10,000 وأنا وضعت 5، قيل هذا القول للشيخ وابن إدريس وابن إدريس وابن زهرة والقاضي، وادعى السيد عليه الإجماع السيد المرتضى، ونسبه ابن إدريس إلى الأكثر. قيل تبطل الشركة، أعني الشرط، الشرط هذا باطل، أنه زيادة في الربح مع تساوي المالين، أو تساوي الربح مع تفاوت المالين، هذا الشرط باطل. فإذا بطل الشرط والتصرف الموقوف عليه، الآن أنا إنما صرفتك في المال بأي لحاظ؟ أنا لما قلت لا، يكون صحيح أنا جعلت 5,000 وأنت 10، لكن الربح متساوي، فأنت وافقت وأعطيتك 5,000 وصرت تشتغل بهذه الأموال 15، فأنا إنما أعطيتك المال الذي لي من أجل إيش؟ بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه لي هذا الربح المعين، مو صحيح؟ صرفتك في أموالي بشرط أن يكون لي نفس الربح الذي لك. فإذا بطل الشرط لا ربح لي مساو إليك، إذا التصرف الموقوف على الشرط أيضا باطل، لأنه أنا ما وافقت على أن تتصرف في أموالي إلا بذلك الشرط. ويأخذ كل منهما ربح ماله، فإذا بطل الشرط وبطلت الشركة لكن المال اشتغل ودر أرباح، كيف نوزع الأرباح؟ على حسب رأس المال. فأنت جعلت 10,000 وأنا جعلت 5، يكون لك ثلثان ولي ثلث، ولكل منهما أجرة عمله. بعد وضع ما قابل عمله في ماله، يعني الآن مثلا لما نأتي إلى الأرباح، لاحظنا أن الأرباح كم كانت؟ الأرباح كانت مثلا 1500، 1500 نوزعها على حسب رأس المال، 1000 لك و500 لي، لكن أنت بذلت جهد مثلا، يعني هناك مصاريف، هذه المصاريف لأن مو أنت تشتغل وتكدح وتتعب وأنا أكون لا أتعب ولا أتولى شيء، ويكون ربحك على حسب مالك وربحي على حسب مالي، أنت بذلت جهد أنا ما بذلت شيء. فهنا ننظر كم هذا الجهد الذي بذلته، كم يساوي؟ نجد أنه يساوي مثلا 300 ريال، يساوي 300 ريال. هذه 300 ريال تطرح من الربح، أجرة العامل من الربح يكون. كيف نطرحها؟ يعني أنت كم لك ضعف ضعفي، فإذا أيضا ما قابل جهدك في الربح يكون أنا أدفع 100 من أجرتك وأنت 200، مو صحيح؟ لكن بالنسبة إلى لي الذي هو أنا ما بذلت جهد أعطيك 100، لكن أنت بعد تعطي نفسك 200 من مالك من 1000 التي حصلت عليها، لا، هذه ساقطة في جهتك. ولكل منهما أجرة مثل عمله، أجرة مثل العمل 300، لكن يأخذها من الطرف الثاني، أنت تأخذها مني، لكن مو كل الأجرة تأخذها مني. بعد وضع ما قابل عمله في ماله، ما قابل عملك في مالك كم يساوي؟ 200، لأن مالك ضعف أموالي التي أنا جعلتها. ما أدري واضحة العبارة أو لا، مي واضحة؟ يعني الآن هو الأرباح كم؟ 1500. طبعا هذه الأرباح لابد أنه العامل الذي اشتغل لابد أجرة طلعها من الأرباح، وصحيح؟ أنت كم دفعت؟ 10,000، أنا دفعت 5,000، الربح 1500، أنا مو معقول آخذ 500 وأنت تأخذ 1000 وأنت بذلت الجهد، لأن إذا أخذنا هكذا أخذنا صحيح على حسب رأس المال، لكن الأجرة ضاعت، أجرتك في العمل ضاعت، لابد هذه الأجرة نأخذها من وين؟ من الأرباح، وتأخذها أنت لأن أنت الذي بذلت الجهد. فهنا تأخذ من مالي كم؟ من الربح الذي أعطيتني إياه وهو 500، تأخذ كم؟ إذا كانت هي الأجرة 300 ريال، هذه الأجرة توزع على حسب الأموال، على حسب المال، فهنا 100 أنا أدفعها و200 التي لتنمية مالك، التي أنت اشتغلت بمالك بذلت جهد يساوي 200 ريال، هذه ما تأخذها من عند نفسك، صحيح؟ ففي هذه الحالة ماذا يقول؟ ولكل منهما أجرة مثل عمله، أجرة مثل عملك كم؟ 300 ريال. لكن هل تعطى 300 ريال من المال الذي وزع؟ لا، بعد وضع ما قابل عمله في ماله، بعد وضع عن الطرح الذي قابل عملك في مالك كم؟ 200 ريال، هذا يضع يعني يطرح، ويكون الذي قابل عملك في أموالي يساوي بمئة ريال، فأعطيك 100 ريال. نعم. نفس الشيء، نتيجة واحدة، نتيجة واحدة. يعني لما نطلع 300 ريال ونعطيك، أعطيك 300 ريال، الباقي كم صار؟ الباقي 1200. 1200 توزع 600 لك و400 لي، فالنتيجة واحدة. أنا أخذت 400 طرحت منها 100. شلون؟ ليش باطل؟ مو باطل هذا، لو أن الشركة باطلة، لو أن الشركة باطلة لكن المال ربح. فهكذا يتم التوزيع. وقيل تصح الشركة والشرط، هذه الفاصلة لا محل لها بعد الشركة، تصح الشركة والشرط، لأن المؤمنون عند شروطهم، وإلا أن تكون تجارة بينهم عن تراض، هذه تجارة عن تراض. فالشرط صحيح لأنه بالتراضي حصل، والشركة صحيحة، فيعملان على حسب ما شرطا. بعد والشرط في فاصلة، وفي أيضا واو ساقطة، والأول أظهر. مكتوب هكذا، تصح الشركة والشرط الأول أظهر، مو صحيح، لا، تصح الشركة والشرط فاصلة والشرط والأول أظهر. ودون الشرط لا، تصح الشركة والشرط. هناك قول آخر، هناك قول آخر، تصح الشركة دون الشرط. الشرط باطل. عندكم في الجواهر ايش مكتوب؟ نعم. ففي قول آخر ايضا هكذا. هذا اذا عمل في المال، إذا كان كل منهما عمل، أنت بذلت جهد وأنا بذلت جهد، فأنت كم تستحق؟ تستحق 300، وأنا كم أستحق؟ 300 مثلا. لو فرضنا هكذا، أنت بذلت جهد وأنا بذلت جهد، كل منا يستحق 300. ففي هذه الحالة كم تأخذ من الأجرة أنت؟ كم أنا أعطيك؟ 100، لأن ما قابل عملك في مالك 200 ساقطة، فأعطيك 100 بعد أن وزعها، 500 لي و500 لك. الآن أعطيك أجرتك وأنت تعطيني أجرتي، فكم أجرتك التي أنا أعطيك إياها؟ 100، لأن 200 فيما قابل عملك في مالك، وأنت كم تعطيني؟ لأن أنا أيضا عملي ب300، تعطيني 200، لأن ما قابل عملي في مالي 100، وما قابل عملي في أموالك 200، فتعطيني 200. أي باختلاف رأس المال كلام. هذا إذا عمل في المال، إذا كان كل منهما عامل. أما لو كان العامل أحدهما مثل ما صورنا بالصورة الأولى، أنت العامل وشرطت الزيادة للعامل. الآن مثلا على فرض التساوي، أنت دفعت 10,000 وأنا دفعت 10,000، لكن أنت الذي تشتغل في المال، ولك 60% وأنا لي 40%، في زيادة إذن، مو صحيح؟ يقول ما في مانع، وشرطت الزيادة للعامل، أنت العامل والزيادة لك، صح، لأنه يكون هذه الزيادة في قبال العمل الذي أنت عملت به، ويكون بالقراض أشبه، يكون أشبه شيء بالقراض، وهو المضاربة. هذا شبيه بالمضاربة. المضاربة أنه أنا أعطيك مال وأنت تعمل، وفي قبال عملك تستحق أجر من الربح. كذلك هنا كأنما أعطيتك أموالي، وأنت في قبال هذه الأموال التي أعطيتك إياها تستحق عليها زيادة. وإذا اشترك المال، لو أن مال صار مشترك بيني وبينك، لم يجوز لأحد الشركاء التصرف فيه، أنا لا يجوز لي أن أتصرف في هذا المال المشترك بيني وبينك إلا بإذنك، وأنت لا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا بإذني، إلا مع إذن الباقين. فإن حصل الإذن لأحدهم، الآن لو مثلا فرض أنه إخوة ورثوا مال، فهذا مال مشترك بينهم، أذنوا لواحد يتصرف فقط، كلهم اتفقوا أن فلان هو الذي يتصرف، تصرف هو يعني هذا الواحد الذي أذن له دون الباقين. الآن نأتي يتصرف بأي نحو من التصرف، قالوا له مثلا أنت تولى شراء الأسهم بس، تصرف في هذه المال الموروث بشراء الأسهم، فإذا يقتصر على ما أذن له ويقتصر من التصرف على ما أذن له. فإن أطلق له الإذن قالوا له شوف أنت لك تصرف مطلق، تشتري أسهم، بتبيع بأراضي عقارات، بالتاجر مثلا بيع وشراء، أنت أذن لك في كل ذلك، تصرف كيف شاء على حسب ما يرى من المصلحة. وإن عين له السفر في جهة، لو قيل له نريدك أن تسافر مثلا إلى بريطانيا مثلا من أجل تجيب بضاعة من هناك فقط، هذا الذي أذن له، لم يجوز له الأخذ يعني السفر في غيرها، أو أذن له في نوع من التجارة كما قلنا بيع وشراء الأسهم مثلا لم يتعد إلى سواها على حسب الإذن الذي أذن له، ولو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه، أنا أذنت لك في التصرف وأنت أذنت لي، جاز لهما التصرف. وإن انفردا، لأنني أنا أذنت لك أن تتصرف لوحدك منفردا وأنت أذنت لي كذلك، ولو شرط الاجتماع، لو أنه أقول أنا أجوز لك التصرف لكن إذا كنت معك، وأنت قلت أيضا أنا ما أجوز لك التصرف لوحدك، إذا أنا وياك تتصرف نتصرف معا، لم يجوز الانفراد، أنك تتصرف لوحدك بمفردك لا يجوز. ولو تعدى المتصرف ما حد له، لو أننا مثلا قلنا لهذا الشخص أن تتصرف في الأموال بشراء الأسهم، ذهب واشترى عقار أراضي مثلا وخسر، ضمن، لأن احنا ما أذننا له في شراء وبيع العقار، ولكل من الشركاء الرجوع في الإذن، يعني هذا الإذن في التصرف ليس إذن لازم، أنا أذنت لك أن تتصرف لكن شفت تصرفاتك ما تعجبني مي صحيحة، أقول لك تعال أنا الآن لا أذن لك في التصرف، والمطالبة بالقسمة الآن بعد هذه الأموال التي بيني وبينك نقسمها خلاص، ما في شركة بيني وبينك، لأنها غير لازمة، لأن الإذن غير لازمة، طبعا هنا الها يعود على الشركة، لأن الشركة غير لازمة، فيجوز لي أن أفسخ هذه الشركة وأطالب بالقسمة، وليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال. يعني بمعنى آخر أنه أنا أقول لك شوف أنا أطالب بقسمة إيش الأشياء الزائدة، ورأس المال يبقى كما هو، يعني ليس لأحدهما أن يطالب الآخر بحيث ألزمك، أنه لا فقط أنا ألزمك بالقسمة فيما زاد على رأس المال، أما رأس المال لا قسمة فيه، لا، بما أما أن تريد القسمة نقتسم كل شيء، أو لا تريد القسمة تبقى كما هي. أما تلزمني، نعم إذا أنا وافقت أنه نقسم الزايد ما في مانع الكلام، هل تلزمني بذلك؟ لا. وليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال فقط، يعني نقيمه بحيث أنه لا نقتسمه ونقتسم الأرباح، بل يقتسمان العين الموجودة، كل ما الآن مشترك بينهما يقتسم، ما لم يتفق على البيع إلا إذا اتفق على أنه يعني تارة هذا المال المشترك بيني وبينك نقتسمه. مثلا الآن أنا بيني وبينك إيش عندنا مثلا ملابس، الآن نريد أن نفسخ الشركة، هذه الملابس توزع بيني وبينك، كم ثوب موجود؟ موجود كذا ثوب، لك النصف ولي النصف مثلا. إلا إذا أنا اتفقت معك على البيع، أنه نقول بعد ما لداعي أن تأخذ ملابس وأنا أخذ ملابس، نبيعه بالجملة نشوف كم تساوي ونقتسم الثمن. إذا أنا اتفقت معك كان به، إذا ما اتفقنا نقسم الموجود. ولو نعم بدون ما، بغض النظر عن القيمة طبعا، عفوا، إذا تفاوتت في القيمة لا شك، إذا تفاوتت في القيمة مع مراعاة القيمة. ولو شرط التأجيل في الشركة، الموجود في الجواهر، ولو شرط، لا أنه شرط بالألف، شرط واحد، ولو شرط واحد التأجيل في الشركة، يعني الآن أنا أريد أن أفسخ، الآن أفسخ الشركة ونقتسم المال المشترك، أنت تقول لا، ما أنا ما أفسخ، لازم بعد شهر، لم يصح، ليس لك الحق. ولكل منهما أن يرجع متى شاء، يعني أن يرجع في إيش؟ في الشركة. الآن أنا اشتركت معك، أريد أن أبطل الشركة، متى أنا ما شئت أرجع، ومتى ما أنت شئت ترجع، لأن الشركة عقد جائز ليس بلازم، ولا يضمن الشريك ما تلف في يده. الآن لو أنك مصرف في البيع والشراء، مثلا تلفت أشياء في يدك، مثلا عندنا فواكه ذهبت لشرائها تلفت، مثلا من الحار من كذا تلفت في يدك ما بعتها، هل تضمنها؟ لا، لأنه أمانة، أنا ائتمنتك وأنت ائتمنتني مثلا، والأمين لا يضمن إلا مع التعدي، إلا مع التعدي، يعني هو بنفسه مسك هذه الصناديق التفاح والبرتقال وكذا ورماها في البحر، تعدى عليها فيضمن، أو التفريط في الاحتفاظ، هو يعلم أن هذه الفاكهة إذا تركت في الشمس تفسد، تركها في الشمس، أهمل، يعني التفريط يعني الإهمال. لو أنه وقع الاختلاف، أنا أقول لا، أنت أهملت، أنت فرطت، أنت تقول لا أنا ما أهملت، فاختلفنا، ويقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف. الآن في دعوى التلف لو أنه أنا قلت لك أين التفاح والبرتقال والفواكه، أنت قلت تلفت، قل متى تلفت، أنا رأيتها عندك، أنا أقول لا ما تلفت، أنت بعت مثلا وأكلت ثمنها، فاختلف في دعوى التلف، تلفت أو ما تلفت، لا يقبل قوله، قول التي هي عنده مع يمينه، سواء ادعى سببا ظاهرا. زين، ما هو الذي أتلفها؟ قال احترقت، أو صابها غرق، السفينة التي جاءت حملنا فيها غرقت، أو خفي، هذا طبعا إذا حرقت احترقت أو غرقت، هذا ظاهر معروف، يعني لما تسأل الذين كانوا في نفس المكان يقولوا نعم صار حريق، يعني مو شيء خفي، أو خفيا كالسرقة. أقول لك فوين المحابس، خواتيم التي بيننا يعني مشتركة، تقول لي كانت مجعولة في الجيب فسرقت، يعني هل ممكن أن أقيم شهود أنها سرقت؟ لأنه الإنسان الآن إحنا نشوف كثير من القضايا، إنسان واقف محترم بعد شوي صيح مثلا يقول باقوني سرقت، إحنا ما اطلعنا على السرقة، هو يدعي أنه سرق، فهذا شيء خفي. أحسنت، لو ناس شافوا السارق لمسكوه. وكذا القول، قوله مع يمينه لو ادعي عليه الخيانة أو التفريط، لا أنا أدعي عليك الخيانة، يعني أن هذه الأموال أعطيت واحد حتى مثلا تكون بينك وبينه، هذا الخيانة أو التفريط عن الإهمال، هذا القول قول من هي بيده لأنه مؤتمن. ويبطل الإذن بالجنون والموت. لو أن هذا جن التي هي في يده وأنا أذنت له في التصرف، بعد إذا جن سلب أهلية التصرف، ما يمكن أن يتصرف، هو في ماله لا يمكن أن يتصرف، فكيف في أموال غيره؟ فيرتفع الإذن تلقائيا. وكذا بعد إذا مات بعد معلوم، نعم لا الشركة باقية. الثاني في القسمة، لو أننا أردنا أن نقتسم المال كيف يحصل القسمة؟ قال وهي تميز الحق من غيره، يعني نميز حقي عن حقك، فهذا معنى أننا نقتسم، وليست بيعا. القسمة ليست بيع، يعني لا يلحقها أحكام البيع. فمر علينا فيما سبق مثلا من أحكام البيع القبض في المجلس بالنسبة إلى الذهب والفضة النقدين، صرف مثلا بيع الصرف لابد من التقابض في المجلس. فلو كان عندي معك ذهب وأردنا أن نقتسمه وحصلت القسمة وما قبضتك في المجلس، يصح لأنه مو بيع، سواء كان فيها رد أو لم يكن. لأن بعضهم يقول إذا كان فيها رد فهو بيع. معنى فيها رد يعني لو الآن مثلا عندنا جوهرتان، جوهرة صغيرة وجوهرة كبيرة، والحال أننا مشتركان بالتساوي، فما يمكن واحد يأخذ الكبيرة وواحد يأخذ الصغيرة، فهنا كيف يحصل القسمة؟ مثلا نقيم كم الصغيرة وكم الكبيرة، الصغيرة ب500 والكبيرة ب1000، فواحد يأخذ الصغيرة والثاني يرد له كم؟ 2250، حتى يصير 750 و750، فصار فيها رد. يقول هذا أيضا ليس بيع، لأنه ليس أنا في الواقع، أنا ما بعتك وإنما من أجل تعديل السهام، سواء فيها رد أو ما أو لم يكن. ولا تصح إلا باتفاق الشركاء، يعني نحن نتفق على القسمة بهذا النحو، أنه نقتسم هذا المال. طبعا عفوا هنا لا تصح إلا باتفاق الشركاء، إذا كان القسمة تارة يكون فيها ضرر وتارة لا ضرر فيها. إذا كان لا ضرر فيها على الاثنين، يعني الآن مثلا أنا معك عندنا ثياب، معلوم 1000 ثوب لك 500 ولي 500، أنت ما تتضرر لما تصير القسمة وأنا كذلك، فهنا شئت أم أبيت أنت، أو أنا شئت أم أبيت، إذا واحد منا طالب بالقسمة لابد من إجابة الآخر. هنا لا نقول اتفاق الشركاء. أما إذا كان فيه خسران على أحدهما، هنا لابد من الاتفاق. نعم، مثلا الأشياء التي مثل جوهرة، لما كيف نقتسمها الآن؟ ثم هي تنقسم، الشركة تنقسم إلى قسمين، فكل ما لا ضرر في قسمته، يعني الآن مثل ثياب ما في ضرر أنه نقتسم 500 لك و500 لي، يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة. إذا أنا طالبت والتمست أن نقتسم وأنت رفضت، تجبر على القسمة، وتكون بتعديل السهام. بتعديل السهام طبعا إذا كان أشياء متماثلة، أنت كم دفعت؟ دفعت مثلا 10,000 وأنا دفعت 10,000، الآن الثياب التي عندنا موجود عندنا كم؟ 1000 ثوب، معلوم 500 و500. هنا بعد ما في تعديل سهام، يعني بمعنى لأنه عفوا هنا ما في قرعة، لأن المال معلوم متساوي، لا ميزة لهذا القسم على هذا القسم. لكن في بعض الأحيان مثل أرض نريد أن نقتسمها. لما اقتسمنا الأرض، قسمنا الأرض إلى قسمين، قيمة هذا القسم يساوي قيمة هذا القسم، لكن أنت تقول أنا أريد هذه الجهة، أنا أقول لأ أنا أريد هذه الجهة، مع أن القيمة متساوية. فهنا كيف نصنع؟ نسوي قرعة، من الذي يخرج له هذا القسم؟ أما لو أراد أحد الشركاء، هنا على حسب المكتوب في هذه الطبعة التميز، والموجود في الجواهر التخيير، والظاهر هو ما في الجواهر. إيش عندكم؟ تخيير في الطبعة. أما لو أراد أحد الشركاء التخيير، تخيير يعني بأي معنى؟ يعني أنا أخيرك، أنا لا أطلب بالقسمة، تريد نقتسم، أنا ما عندي معنى، فأنا خيرتك. ففي هذه الحالة القسمة جائزة، يعني أنت لا تلزم، إن اخترت القسمة كان بها وإلا فلا. لكن لا يجبر الممتنع عنها. لو أنا قلت لا، أنا لا أريد أن أقتسم، امتنعت من القسمة، هل أجبر؟ لأنه خيرني ما ألزمني. وكل ما فيه ضرر، هذا القسم الثاني، إذا كان القسم الأول لا ضرر فيه يجبر الممتنع، أما القسم الثاني وكل ما فيه ضرر، يعني في قسمته ضرر، كالجوهر، الجوهر الآن جوهرة إذا قسمناها نصفين راحت قيمتها، يعني بدون القسمة، بدون ما نشطرها قسمين، تساوي مثلا 20,000، لكن إذا قسمناها النصف ما يساوي 10,000، يساوي 4,000، فأنا أتضرر من القسمة. والسيف، السيف كيف نقسمه؟ نقص نصين ما يصير. والعضائد الضيقة، عضادة الباب هما خشبتاه من جانبيه، يعني الآن باب له مثل ما نقول احنا بالعامي له صفقتين، يعني له جانبين، فلو أن أردنا الباب هذا لي ولك، نريد أن نقتسمه، لو كان باب واسع ممكن أنت تأخذ عضادة وأنا أأخذ عضادة، لأن هذه العضادة يستفاد منها كباب هي لوحدها. لكن إذا كانت عضادة ضيقة، يعني بحيث لا تكفي لعبور شخص متوسط، يعني مثل الآن باب عرضة متر واحد فيه عضادتان، ففي هذه الحالة الواحدة لا تكفي باب، فأيضا يقل قيمتها، لا يجوز قسمته، ما يجوز القسمة. ولو اتفق الشركاء على القسمة، حتى لو اتفق الشركاء على القسمة أيضا لا تصح، لأن هذا فيه نوع سفه. الآن جوهرة قيمة 20,000 تفقوا، لأن بعض الأحيان يصير عناد، مثل ما نقول عناد بينهم، يقول لازم نقسم، لأنهم يقول خلاص نقسم، وكل واحد سيخسر، يقول لا، إذا كان هكذا لا يجوز. لكن في الجواهر قال وفيما قاله نظر فيه، أنه كيف إذا اتفق الشركاء على القسمة كيف أنه لا يجوز، لأن الناس مسلطون على أموالهم. فإذا على هذا الكلام لابد أنه تقسم. ولا يقسم الوقف، لو أن شيء موقوف، بيت مثلا موقوف، هل يقسم؟ لا، لأن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين، لأن هذا موقوف على من؟ موقوف على هؤلاء الموجودين وعلى أولادهم وأولاد أولادهم، فمو منحصر في هؤلاء حتى يقتسموا. ولو كان الملك الواحد وقفا وطلقا صحت قسمته، يعني لو أنه بيت نصفه وقف والنصف الثاني، يعني واحد عنده بيت أوقف نصف البيت والنصف الثاني ما أوقفه، صار يعني جعله طلقا ليس بوقف ومات. لما جاء الآن الورثة أرادوا أنهم يفصلوا الوقف عن الطلق، يقول لا مانع يجوز، لأن القسم هنا يميز الوقف عن غيره، حتى يكون هذا القسم هو الوقف وذاك هو غير الوقف. الثالث في لواحق هذا الباب وهي مسائل: الأولى، لو دفع إنسان دابة وآخر راوية إلى سقاء، يعني لو أنني مثلا أنا أعطيت واحد سقاء، يعني يحمل مياه يسقي، أعطيته دابة، واحد ثاني أعطاه راوية يعني جمل للسقي، على الاشتراك في الحاصل، يعني أنا دفعت الدابة لي ثلث وذاك دفع الراوية له ثلث، وهذا الذي يقوم بالجهد وهو السقاء له ثلث، حصلت الشركة هكذا. قال لم تنعقد الشركة، وكان ما يحصل للسقاء الأموال التي يكتسبها السقاء، وكان ما يحصل الذي يحصل للسقاء، وعليه أجرة مثل الدابة. قال ليش، لماذا لم يقل أجرة الدابة؟ لأنه ما وقع عقد إجارة هنا، أجرة مثلها، أجرة المثل، وأجرة مثل الراوية، لأن هنا هذا مال لي وهذا المال طبعا أعطيته طبعا يعني لا يذهب هكذا، لأن هذا مال محترم. المسألة الثانية، لو حاش صيدا، اصطاد صيد أو احتطب أو احتش، احتش يعني حش حشيش، حشيش يعني برسيم، بنية أنه له ولغيره. أنا أقول له شوف، روح وخذ الصيد، اصطاد أو شيل، جيب حطب أو جيب برسيم لي ولك، وهو فعل ذلك بهذه النية، لم تؤثر تلك النية، النية ما لها أثر، لأن كل من حاز شيء فهو له، هو حازه ملكه هو، وكان بأجمعه له خاصة لهذا الذي اصطاد أو الذي احتش. وهل يفتقر المحيز، هنا مكتوب المخير غلط، وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك؟ هذا مباح، البرسيم الذي هو في غير الملك لأحد أو الحطب كذلك مباح، لو حازه هل لابد ينوي أنه له، أو أن مجرد الحيازة كافية في التملك؟ قيل لا، يعني هل يفتقر؟ لا يفتقر، مجرد الحيازة كافية، وفيه تردد. أما وجه التملك، أن اليد سبب للملك في الجملة، في الجملة يعني في بعض الأحيان من كان وضع يده على شيء ملكه، ولكننا نشك في توقفه على شيء آخر، يعني الآن هل بعد غير اليد لابد من النية يتوقف حتى يتملى، والأصل عدمه، الأصل أنه ما يتوقف، بمجرد وضع اليد هذا كافي. ووجه العدم، عدم التملك، أصالة عدم التملك في المباح، لأن هذا المباح في الأصل مو ملك لي، في الأصل مو ملك لي، أصالة عدم التملك في المباح، خرج منه ما كان بحيازة ونية، الذي حازه ونواه هذا معلوم أنه ملكه، هذا متيقن. فيبقى الباقي على الأصل، الذي حازه ولم ينو يبقى على الأصل أنه غير مملوك له. المسألة الثالثة، لو كان بينهما مال بالسوية، أنا لي 10,000 وأنت لك 10,000، فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف، أنا أذنت لك أن تتصرف في هذه الأموال المشتركة على أن يكون الربح بينهما نصفين، لم يكن قراضا، يعني هل هذا قراض؟ يعني مضاربة؟ يعني أنا أعطيتك أموالي حتى تتاجر فيها وأربح منها وأنت تربح؟ لا، لأنه لا شركة للعامل في مكسب مال الآمر. أنا الآن الآمر، أنت هل المال الذي لي أنا الآمر أنت تكسب منه؟ لا، لا تكسب. ليش؟ لأنه الآن لما أنا أعطيتك 10,000 وعندك 10,000 وقلنا الربح ترى مناصفة، لو ربحنا 1,000 أنت تأخذ 500 وأنا أخذ 500، فأنت 500 أخذت، هذا ربح مالك، فهل أخذت من ربح مالي؟ ما أخذت، لأنه لا شرك العامل في مكسب، أنت ما اشتركت معي في ربح أموالي، ولا شركة موجودة، ما صار اشتراك. والمضاربة أو القراض أنه أن العامل يشترك مع صاحب المال في ربح ماله، ولا شركة. وإن حصل الامتزاج، هنا ما في شركة، ما في اشتراك، وإنما أموال 10,000 مع أموالك، ما في اشتراك الآن نقول حصلت شركة، بل يكون بضاعة. المراد بالبضاعة كما تلاحظوا في الحاشية، يعني الآن أنا أعطيك أموال التاجر بها، تبيعها وتبيع وتشتري فيها وتربح، لكن الربح يكون لي، هذه يسمونها بضاعة. يعني أنا ما أشترك معك. الآن افترض أن تريد أن تبيع شيء، تريد أن تبيع شيء، أقول لك تعال أخذ هذه البضاعة اللي وبيعها بعد وياك، هل أنت اشتركت معي في بضاعتي؟ لا. هل الربح الذي جاءت به بضاعتي لك فيه حق؟ لا، لأن أنا كأنما وكلتك في بيعها، فهذا يسمونه بضاعة. كذلك هنا مال بالسوية، 10,000 لي وعشرة آلاف لك، فأعطيتك إياها مع مالك تتصرف فيها والربح نصفين. أما المسألة الآتية الرابعة إن شاء الله يأتي الكلام عليها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.